بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله. وصلنا إلى قوله تعالى، تفسير قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: فيه تسع مسائل. الأولى، قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ونحو هذا. فنزلت الآية. روى البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا ينادي فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال: اذهب فأهرقها. وكان الخمر من الفضيخ. قال: فجرت في سكك المدينة.
قال بحشية: الفضيخ شراب يتخذ من البسر المفضوخ. نعم.
قال: فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
نعم، هذا في مصارعة الصحابة رضوان الله عليهم للامتثال. فبمجرد أن سمعوا المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت بادروا إلى الامتثال، لأنه لا يجوز ارتكاب المنهي عنه بعد وصول العلم، بعد وصول العلم، فالعمل مبناه على العلم. فمن وصله العلم بالتحريم والنهي لزمه الامتثال، فإذا ارتكب شيئا بعد العلم كان آثما. أو الوجوب، فإن ترك الوجوب بعد العلم به كان آثما. أما من لم يصله العلم حتى مع وجود النص لكنه لا يعلمه فإنه لا يأثم ولا تكليف إلا بعد البلوغ، فإن العمل يتبع العلم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت آية القبلة والأمر بالتحول إلى الكعبة، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب أن الصحابة لما هاجروا المدينة صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نزلت هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء في الصحيح أنه أتى رجل على أهل مسجد وهم يصلون فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك. أما قبل أن يعلموا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، هذا بعد نزول التحويل، فلما علموا ذلك داروا وهم كذلك. هنا يكون التكليف والإلزام، فصحت صلاتهم إلى بيت المقدس بعد نزول الأمر بالتحول إلى الكعبة. دل هذا على أن الشرائع تلزم بالبلوغ، هذه قاعدة، الشرائع تلزم بالبلوغ. فهؤلاء نزل النسخ ولم يبلغهم وصلوا على القبلة الأولى على الأمر الأول وما خرجوا من الصلاة، ما خرجوا من الصلاة. فالمعتبر هنا هو أصل التشريع أو البلوغ؟ البلوغ، لأن أصل التشريع نزل قبل أن يدخلوا في الصلاة، والأمر الذي متعلق هو بالتشريع كان قد حصل لكن لم يبلغ، فدل ذلك على أن الشرائع تلزم بالبلوغ. طب هل يفرق بين باب وباب؟ يعني يفرق بين باب الاعتقاد، بين باب العبادات، بين باب، هل يفرق بين باب وباب؟ ما يفرق بين باب وباب، فالشرائع تلزم بالبلوغ، تلزم بالبلوغ، الشرائع تلزم بالبلوغ. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا إلى بيت المقدس بعد نزول الأمر. كذلك أيضا ما جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يلبث نعلين بهما أذن، فصلى بهم، وفي أثناء صلاته نزل جبريل عليه وأخبره أن في نعليه أذن، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعلهم، فلما فرغ من صلاته ورأى الصحابة على ذلك قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدأ صلاته وفي نعليه أذن، ولم يتخلص منهما النبي صلى الله عليه وسلم من النعلي الذين بهما أذن لعدم العلم. فلما علم امتثل الأمر، لما علم امتثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فدل هذا على أن الشرع تلزم بالبلوغ، وهذا أمر مقرر، ومن هنا كان هذا الدليل الأعظم على ماذا؟ على العذر بالجهل. فمن جهل الأمر ومن جهل الشرع فإنه لا يكلف به، وأي كلام لعالم يخالف هذا فإنه مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لأصل القاعدة في هذه الشريعة، وإلا لو كلف الإنسان بما لم يعلمه لكان تكليفا بغير مقدور. لو الإنسان كلف بما لا يعلمه لكان تكليفا بغير مقدور. لكن الشرائع كما قلنا تلزم بالبلوغ في أي باب من الأبواب، لا فرق بين الشرك وبين الكفر وبين البدعة وبين المعصية. لو وقع الإنسان في بدعة وهو لا يعلم أن هذه بدعة، يظن أن هذه سنة ويتأول الأمر على أنه سنة، ثم بلغه الأمر من الشارع على أن هذا بدعة، فحينئذ يلزمه هنا الامتثال. فالامتثال ولزوم الشرائع إنما تتبع البلوغ، ولا يستثنى من هذا شيء أبدا، ضمن التقعيد ما يستثنى من هذا شيء. ولهذا لو نقول عالم أو نقول لأحد ممن لا يرى العذر بالجهل، هذا قاعدة منصوص عليها في كلام العلماء أن الشرك يستثنى، لما استطاع أن يأتي. إنما إذا وجدت بعض هذه العبارات عند البعض فإنما هي من محض اجتهاده، ولعل أكثر ذلك محمول على أنه مثل هذه المسألة معلوم أنها منتشرة في المسلمين، وقطعا أن البلوغ فيها قد وصله، فهو يعلق الأمر أيضا على البلوغ ويعتقد أن هذا الأمر شهرته ولكونه أبرز الأحكام الشرعية، فإن هذا يكون معلوما، ولعل المكلف يكون ماذا؟ ولعل المكلف يكون مفرطا. فيتكلمون عن التفريط، مفرط في عدم العلم، لا أن الشرائع تلزم بماذا؟ تلزم من غير بلوغ إلى صاحبها، وإنما يلزم المسلم بما بلغه من الشريعة. هذا في الخمر، هذا في الزنا، هذا في الشرك، هذا في الصلاة، هذا في إلى آخره. حديث أبي هريرة في الصحيحين: لما دخل رجل فصلى فلما صلى وفرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاثا. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القاعدة، الشرائع تلزم بالبلوغ، الشرائع تلزم بالبلوغ. هذا الرجل ما أمر بقضاء ما مضى من صلاته، ما أمر بقضاء ما مضى من صلاته، إنما أمر بقضاء الصلاة، صلاة الوقت، أمر بصلاة الوقت وأعاد صلاة الوقت، أما ما مضى من صلاة فإنه لم يؤمر بالإعادة. طيب الصلاة التي مرت في هذه الأوقات الماضية كانت صلاة تامة كاملة أم صلاة بطيلة لو كان يعلم؟ صلاة بطيلة لو كان يعلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي عينها قال ارجع فصل فإنك لم تصل. طب العلة لماذا لم يقضي ما مضى من الصلاة؟ العلة في ذلك هي أنه كان جاهلا، والشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. قدامة بن مضعون في الخمر كان يشرب الخمر متأولا، لزمه ذلك أيضا بعد البلوغ، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا حكموا في قدامة أنه إذا شربها واستحلها بعد العلم فإنه يكفر، إن شربها بعد هذا الاستحلال كفر، بعد هذا الاستحلال إيه كفر، يعني إذا استحلها أقصد بعد هذا العلم كفر. فدل هذا على أن الشرع إنما تلزم بالبلوغ، تلزم بالبلوغ. هذه قاعدة عامة لا استثناء فيها أبدا، ومن قال بالاستثناء في باب النواقض أو في باب البدع أو في باب المعاصي فليأتي لنا بدليل. ولهذا ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، ولا كل من وقع في مكفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في مفسق من المعاصي وقع الفسق عليه. فإن الفسق وإن البدعة وإن الكفر يلحق بالإنسان بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ذلك العلم، شرط ذلك العلم، والمانع الجهل. فإذا كان جاهلا ولم يسمع قط عن هذه المسألة وفعل ما فعل فإن عبادته صحيح. قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان والمس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو أن إنسان تعامل بمعاملة محرمة، كان تاجرا يتعامل بمعاملة محرمة ولا يدري عن هذه المعاملة، وبناء عليها دخل إليه أموال فبنى بيتا واشترى أرضا وتزوج امرأة وغير ذلك ولم يكن يعلم هذا الحكم، ثم بعد ذلك علم، فإنه لا يؤمر أن يخرج ما دخل إلى كسبه من هذا المال من 20 سنة مضت. فاحفظوا هذه القاعدة بارك الله فيكم، فإن الشرائع تلزم البلوغ. الذين يقولون لا مسائل الشرك هذه معلومة من الدين بالضرورة، ومثل هذه المسائل مسائل ظاهرة فلا يعذر فيها بالجهل، نقول لو بقي 1000 سنة، والله لو بقي 1000 سنة على أن يأتي بدليل صريح صحيح في هذه المسألة أو باتفاق بإجماع من أهل العلم على هذه المسألة إن شاء الله لن يجد سبيلا. ولهذا لا تجد هؤلاء إلا متمسكين بكلام البعض، أما أنه يأتي بنصوص شرعية في هذا لا صريحة لا، وإنما يأتي بنصوص معلوم الرد عليها من أسهل الطرق، مثل استدلاله مثلا عن أهل النار أنهم يقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فأولئك نفوا عن نفسهم السمع والعقل ومع ذلك قامت عليهم الحجج، ولا يضرون ما معنى لو كنا نسمع ونعقل، لو كنا نسمع سمع استجابة ولو كنا نعقل عقل تدبر، وإلا ما سمع الأذان وسمع الحجج التي وصلت إليهم هذه حاصلة. ثم إنه كما قلنا فرق بين المشرك الأصلي وبين من؟ وبين المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. وكقولهم وكاستدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بل طبع الله عليها بكفرهم، قالوا قامت الحجة مع طبع الله عز وجل على القلوب، ولا يضرون أن هذا الطبع إنما كان عقوبة لهم بعد السماع للحجة والانصراف عنها، لذا طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم لما لم يستجيبوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن والله لا تعجب في هذه المسألة سبحان الله من عدم وضوحها. لمن يقول ويصر على هذا وأن هذه المسألة مستثناة وأنه لا عذر فيها لكونها ظاهرة، أما مع النص فلا نجد، وأما مع التقعيد فلا نجد. فإن قاعدة التفريق بالنوع المعين قاعدة عامة في كل الأبواب، ما قال أحد من العلماء ولا قرأنا أحد من العلماء الفرق بين النوع المعين إلا في مسائل الشرك، ولا رأينا العلماء في باب توافر الشروط وانتفاء الموانع قالوا إلا الشرك، حتى صار استثناء الشرك كلزوم القاعدة، فنقول المعين إذا وقع في كذا وكذا فإنه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في إسقاط الحكم عليه إلا الشرك، أو التفريق بين النوع المعين إلا في الشرك، أو الجهل مانع إلا الشرك. ما رأينا هذا أبدا، لكن تتعجب والله، حتى كثير منهم يقول ارجع إلى باب الردة في كتب المحدثين والفقهاء تجد فيها، ما تجد فيها جهل، تجد فيها بأن من فعل كذا وكذا وأن من قال كذا وكذا كان مرتدا، وليس فيها إلا أن يكون جاهلا سبحان الله. إنما هذا في باب الأوصاف، يعني الأوصاف التي بها تحصل البدعة، تحصل يحصل كفر، أما يسقط الحكم على المعين فهذا في باب ماذا؟ في باب آخر، وهو باب توافر شروط انتفاء الموانع في باب الحاق الأوصاف بالمعينين. فشرط بين الوصف الذي هو كفر، الوصف الذي هو بدعة، الوصف الذي هو فسق ومعصية، وبين إسقاط هذا الوصف على المعين. إسقاط هذا الوصف على من جعل العبد ربا والرب عبدا كان كافرا. فمن النواقض ادعاء الربوبية، من النواقض هذه النواقض ادعاء الربوبية، هذا راه في باب النواقض، من زعم أنه رب، من زعم أنه إله، من زعم كذا. كفر النصارى لما قالوا في المسيح أنه ابن الله، أنه الله، أنه ثالث ثلاثة. إذن من قال بأنه الله هذا كفر، لكن لماذا لم يكفر الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ هذا باب آخر. وإلا لو أنك اكتفيت بما تقعد أنت الآن فما أعذرت أحدا، ما أعذرت من سب الله ورسوله وهو مكره، ما أعذرت من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهو مخطئ من شدة الفرح. هذه القاعدة عمر املأ بها قلبك، وابحث فيها ما شئت، ومن خالفها ما وجدناه إلا مقلدا، الشيخ فلان وعندي فتوى للشيخ فلان وعندي فتوى للشيخ علان وهكذا. أما أنه يستطيع أن يدرسها بقوة بخلاف قول فلان، لو أننا قلنا له هذا دليل فلان فإنه سيورط نفسه، يقول أن الشيخ فلان يقول مسألة ظاهرة، وأيضا كون الله عز وجل متكلما هذه مسألة ظاهرة، وكون الله سميعا بصيرا هذه مسألة ظاهرة، وأنت لا تكفر بهذه المسائل الظاهرة، أنت تقول لا هذا باب آخر، هذا باب الأسماء والصفات فيه الإعذار، على ما فيه الإعذار، والباب الآخر ليس فيه الإعذار، مع أن الاشتباه في دنيا الناس باعتبار أمر واقع لا نجده في الأسماء والصفات، نجده في هذه المسألة. ولهذا أنا قلت لكم كم مرة، ما أحد خطب في مصر خطبة وهو طوال الخطبة ينزل ربنا إلى السماء الرحمن على العرش استوى ربنا في السماء، الله عز وجل قال في كتابه، كلم الله موسى، فما أظن عاميا واحدا لقق بعد الخطبة وقال لك كيف تقول الله يتكلم، كيف تقول الله سميع بصير. أحد إخوانكم من فين؟ محمود أحد إخوانكم يقول لي بالأمس، هو حافظ صبية صغار في عزبة الساعي اللي عبارة عن 5 بيوت، يعني تعتبره من أهل البادية، يعني خلاص حفظ صغير، ما يحفظ الرجل الكبير، حفظ ولد صغير. قل يا محمود ماذا قال، ماذا قلت له وماذا قال لك؟ يعلمه يعني أصول عقيدة رحمن عرش استوى وكذا. ها قل يا محمود. محمود بيقول للأولاد الصغار، في هم بيقولوا يعني مثلا كذا، فبقول لهم يعني ده في ناس يا اولاد بتقول ان الله ليس بسميع ولا بصير ولا بيسمع ولا بيبصر ولا كذا. فقال ولد صغير له يا استاذ، طيب الله ما يسمع ولا يبصر، كيف يخلق، كيف يكون خالق وهو لا يسمع ولا يبصر؟ كيف يكون خالقا وهو ما يسمع ولا يبصر. اللي انت خدتها فين بقى؟ ها، في اعمق قاعده، قاعده الدلالات، دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله اللزوم. ذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. كيف يكون خالق ولا يعلم ولا يقدر ولا يسمع ولا يبصر؟ يبقى استدل بماذا يا اخوان؟ بدلاله اللزوم. طالما اننا لا نختلف انه خالق، يبقى قطعا يلزمنا انه ماذا؟ انه عليم، انه قدير، انه سميع، انه بصير. كون الله يجازي عباده كيف وهو لا يسمع ولا يبصر؟ كيف هذا؟ لكن كم مره قال لك العام يا وهابي انت وابدا على ابن عبد الوهاب تحرم الاولياء، كفرت مش عارف ايه، فعلت ايه، مع ده لا ياتي الى المسجد ابدا. كم مره يمكن قال احد من اخواننا يخطب في مسجد في امر الشرك وامر الاولياء وامر الاموات وامر 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 الا واجد ايه هذا؟ تمام. حتى الاشاعره، شوف مع وسائل الاعلام الان تجد النفر التي عندهم والجهد الكبير التي عندهم من اجل تغيير معتقدات الناس في الباب ده. ده بيقولوا حكم الصلاة في المساجد في القبور، حكم الطواف حول القبور، حكم ما أدري إيه، لكن ما تبيدوا متكلم في الأسماء والصفات. يعني كلمة إن القرآن كلام الله النفسي والتركيز على هذا، وفي ناس بتقول الله بيتكلم كلام حقيقي، صراحة ما سمعناهاش، لا عبد الله عباس ولا إسماعيل بن فرناس ولا مش عارف إيه، كل واحد بيطلع لي بحلقة، كل دول مصافحة الأجنبية، مساجد على فاق القبور اللي كذا، لكن ما تلاقيش يقولك، يطلع يقول ده. في ناس بتقول الله سميع سمع حقيقي، في ناس بتقول الله بصير بصر حقيقي، في ناس بتقول الله بيتكلم كلام حقيقي، لأنه خسران الجولة. هذه جولة يخسرها لو خرج بها، سيخسرها. لكن هو يتلاعب به، بيقولوا ان المساجد فكذا. ده الائمه الاربعه يرون صحه الصلاه، ما في الا روايه عند احمد وكذا. خلي بالك، هو يتكلم في هذه المساله. اولياء الله يقولون كذا وكذا، اولياء الله آل بيت الرسول الحسين كذا وكذا، لكن ما يقدرش يقول بانهم يقولون الله يسمع سمع حقيقي، الله يبصر بصر حقيقي، الله يتكلم كلاما حقيقيا. معناه ان باعتبار الواقع اشتباه في هذه المساله أعظم من الاشتباه في المسائل الأخرى. إذا لو كنت تقول هذه مسألة معلومة عند الناس بالضرورة، أو هذه مسألة ظاهرة وتعلق بها تلك الأحكام، إذا فأعذر في هذه المسائل، مسائل الأسماء، مسائل الشرك، ولا تعذر في مسائل ماذا؟ الأسماء والصفات، لأنها ظاهرة عند العوام أكثر من هذه المسألة. ولهذا ربما كانت دراسته هذه المسائل دراسة في حلقنا، لكن يمكن واحد ما خطب خطبة مثلا في إثبات صفة الكلام عن منبر، ما فيش مرة أصلا ذكر في هذه، إنما نذكر أسماء وصفات للعوام ضمن إيه؟ ضمن خطب، وتركيز على آثار الأسماء والصفات. الآثار، راقبوا الله، الله يراكم، راقبوا الله يسمعكم، لكن نجعل خطبة اسمها إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، هذه نجعله ندرس كتاب الدارمي والرد على المريسي في صفة الكلام وغيرها من الصفات. يعني ربما كان البحث الدقيق في مجالس أهل في مجالس العلم لا على المنابر، إذ هذه مسائل فيها المسلمات، بل إنها من الأمور التي يبكي بسببها الناس حينما تربط الناس بمراقبة الرب سبحانه وتعالى وسمعه وبصره وكذا وكذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور. إذن الشرائع تلزم بالبلوغ، الشرائع تلزم بالبلوغ، بالبلوغ، هذه الشرائع تلزم بالبلوغ. يمكن الدكتور سيد كان معايا في سفرة، ويعني انتقينا الأسئلة والأجوبة، لأن من أكثر المواضع اللي سئل فيها الشيخ ابن باز مسألة العذر بالجهل، أسئلته في أو الفتاوى في شرحي على كتاب كشف الشبهات. كشف الشبهات، تعرفون كتاب كشف الشبهات؟ لو أنك تشرحه لن تمر بشيء إلا ويتعلق بهذه المسألة، واخد بالك؟ ومررنا على الأسئلة كلها التي سئلها الشيخ في شرحي، في أثناء شرحي لهذا الكتاب، واستدلال البعض، نعرف أن بعض يستدل بكلام الشيخ
لكن فتاوى الشيخ كله يفسر بعضها بعضا. نعم الشيخ قد يطلق عدم إعذار في كذا كذا، لكن في كثير منها مقيد هذا بماذا؟ بيقيد هذا بأن البلغة، أن الحجة قد بلغت وأن الأمر ظاهر، هؤلاء مفرطون، هؤلاء معرضون، فيرجع الأمر إلى التفريط وإلى الإعراض بعد العلم والبلوغ. فمن بلغه كتاب الله، من بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلغه يعلق الأمر على البلاغ. وهذا لا شك أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى لينذركم به ومن ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه من جهة فهم الخطاب فماذا؟ فقد قامت عليه الحجة. أما من بلغه القرآن ولا يفهم القرآن وليس عربيا وليس كذا، فإنه يحتاج إلى إقامة إيه؟ إلى إقامة الحجة. عدي بن حاتم رضي الله عنه ظل وقتا يأكل بعد ماذا؟ حتى يتبين له ليس الخيط الأبيض من الأسود، من الخيط من الفجر، وإنما الحبل الأبيض من الحبل الأسود، من حبلين أحضرهما في يديه، ليس وخيط وخيط من الفجر، إنما حبل وحبل بين يديه. وظن أن هذا هو تفسير الآية، حتى تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر، وعلمه، ولم يأمر بقضاء ما ماذا؟ ولم يأمر بقضاء ما مضى. فدل هذا على أن الشرائع إنما تلزم بالبلوغ، وهذا البلوغ نسبي. المسلمون بالحبشة عند النجاشي متى كان يبلغهم الأمر الذي نزل إلى المدينة؟ ها؟ بالهاتف مباشرة؟ ده كان يبلغهم بعد أشهر ربما، ينزل الأمر في المدينة فلا يبلغ الصحابة في الحبشة إلا بعد الأشهر. فهل كانوا مكلفين؟ نزل التشريع يا أخوان، تشريع نزل، فما كان يبلغهم الأمر ها إلا بعد أشهر حتى يصلهم الأمر. هم رجعوا، منهم رجع في العام السابع، ما تقول هذا كان قبل الهجرة، لا، إلى العام السابع. جعفر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع، يعني بعد نزول كثير من الشرائع، ومع ذلك هل لزمهم هذا قبل البلوغ؟ إذن القاعدة العامة، والدين كان ينزل عقيدة وأحكام ومعاملة وغير ذلك من هذه الأشياء. أما أن تقول مفرط وعيش مع المسلمين، المفرط هذا إذا اعتبرته من لم يسمع، إذن نحكم على الصحابة، هذا الصحابي الذي صلى الصلاة الباطلة وهو في ماذا؟ وهو بين المسلمين، الذين هم من؟ الذين هم رسول الله وصحابة رسول الله، والذين هم كم؟ هم أهل المدينة. من المسلمون؟ من المسلمون؟ تخيل أنك في بلد، ولهذا الذي يعلل بالدار، إذا كان يعيش في دار الإسلام فلا يعذر، وإذا كان يعيش في بلاد الكفر يعذر. ما تقول في دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما تقول في دار؟ كانت أمة المليار والنصف ولا كانت أمة من يا أخوان؟ ها؟ الرجل الذي صلى ارجع في صلاة هناك بصلاة، كان في أي مجتمع؟ المرأة التي استحيضت 7 سنين كانت في أي مجتمع يا أخوان؟ الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كانوا في أي مجتمع؟ ولهذا لا تحاول أن تجهد نفسك يا رجل، تجهد نفسك، أصل هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا، أصل هذا كان في الشرك ما أدري إيه دون إيه، أصل دي مسائل في الأحكام دون عقائد، أصل في أصل ماذا؟ أصل ماذا؟ أصل في هذا متعلق بالشرائع التي لا فرق بينها. كان الجهل في الاعتقاد مثل ذات أنواط، كان الجهل في العبادات مثل ارجع فصلي فإنك تصلي، أو المرأة استحيضت 7 سنوات، كان الجهل في أشياء أخرى، سجد معاذ رضي الله عنه، أصل هذا قبل، كان قبل استقرار شرائع الإسلام. يعني ماذا يعني؟ يعني كان قبل البكاء فأول الإسلام فلما استقر، يعني إذن ها لم يكن بلغه، يعني كان فيه جهل، يعني في الأول لم يستقر، يعني معناه أرجعنا الأمر إلى ماذا؟ إما إلى عدم بلوغ أو عدم استقرار أو عدم انتشار. كيف إذا كنا بقى في بيئة تجعل مثل هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل اعتراض على هذا مسبة للصالحين ومسبة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك؟ فإنه قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وكان أعمى وطلب منه أن يعلمه دعاء، فقال قل وكذا، اللهم إني أتوجه إليك بمحمد، يا محمد يا ها مما تعجز أنت أن ترد عليه الرد العلمي إلا أن تكون طالب علم مدقق ترجع فيها. يا محمد يا محمد إني أتوجه. وهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قبر رسول الله، فإن قالوا النبي قلنا وأبو بكر وعمر هؤلاء كذا. الذي يرد على شبهة مسجد النبي والذي يرد على حديث الأعمى طالب علم متخصص، طالب علم متخصص، ويفعلون مثل هذه النصوص من أجل إغراء الناس حتى يظن الناس أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أفلا يكون هذا هؤلاء أولى ممن عاشوا مع رسول الله؟ فكان المسلمون العصارة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وإلى آخر هؤلاء. ها اجعل لنا ذات مطفئ، فين متى كانت؟ يقولون لك هؤلاء يا أخي اقرأ أول الحديث كانوا حدثاء عهد بكفر. يعني حدثاء عهد بكفر؟ يعني صار لهم يوم في الإسلام، صار لهم يومان في الإسلام، إسلام غض طري فيه رسول الله وفي صحابة رسول الله. هؤلاء كان من عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم من؟ صحابة رسول الله. هذا كان بعد فتح مكة، كان بعد فتح مكة. إذن أرجعنا الأمر إلى ماذا؟ إلى الجهل، إلى الجهل. يعني حديث عهد يعني لم يبلغ هذا الحكم. إذن كل من لم يبلغ هذا الحكم. ولهذا أقول لك لا يمكن أن تبنى هذه المسألة بقوة إلا أن تكون فيها مقلدا، ولهذا يترتب عليها ما لا تحمد عقبة. فلان هذا الكافر خلاص ما عاد أصلا فيه، لأنه بيترتب عليها من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر. فأنت الآن لا تكفر كافر، ولا هذا هشام البيلي كافر أصلا، يأصل للكفر. هذا هشام البيلي دعاية الكفر، ها كفر. تخيل تدرس أنت التوحيد الليل والنهار، لو تسألك كم مرة درست كتاب التوحيد ومع ذلك أنت كافر. ليه؟ لأن عندك التوحيد نظري ليس توحيدا عمليا، ليس توحيدا عمليا، ما هذا عندك التوحيد نظري. فما ينفعك هذا؟ فما ينفعك هذا؟ يقولون تتعلقون بكلام ابن عبد الوهاب مشتبه. كيف نحن ما نتعلق بكلام ابن عبد الوهاب؟ نحن هات رسائل ابن عبد الوهاب، ما تركنا إذا نكاد نترك رسالة من الرسائل. مفيد المستفيد اللي يخفون به الناس، مفيد المستفيد شرحناه مرتين ثلاثة. ها والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أوضح كتبه، وكذلك كشف الشبهات من أوضح الكتب التي قرر فيها الإعذار بالجهل في هذا الأمر، في أمر الشرك، حتى يبلغه الحجة. ولهذا كان عمدة كتاب مفيد المستفيد هو الرد على من منع تكفير المعين إذا نطق بالشهادتين، طالب نطق بالشهادتين فلا يجوز تكفيره. واستدلوا بكلام الشيخ الإسلام، رد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم وقال بأنكم لا تفهمون كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام في تكفير المعين بعد بلوغ الحجة، فشيخ الإسلام يرى تكفير المعين إذا بلغته الحجة. وذكر عن صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم هل قتلوا المرتدين إلا وهم يحكمون عليهم بالردة؟ فقد كفروهم إذا المعين كافر. ها تكفير المعين هذا موجود، ولكن بعد بلوغ ماذا؟ بعد بلوغ الحجة. ولهذا كان كتابه ردا على طائفتين، طائفة غلت فجعلت تكفير المعين بمجرد الوقوع في الفعل أو القول، وطائفة جفت فجعلت تكفير المعين محالا طالما أنه نطق بالشهادتين. فرد الشيخ وقال وأصل تكفير المعين إذا بلغته ماذا؟ إذا بلغته الحجة. الشاهد من هذا أن الشرائع لما تلزم بالبلوغ، ولهذا فلا ضير ولا إشكال في هؤلاء الذين ماتوا قبل أصلا وجود الحكم. فإن من مات بعد نزول الحكم لكن لم يبلغه الحكم فلا تثريب عليه، فلا تثريب عليه. فمن جاءت موعظة فانتهى فله ما سلف وأمره إيه؟ إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا كان قبل الحكم. بعد الحكم إذا بلغه الحكم لازمه ذلك، وإلا إذا مات وهو يعتقد أن هذا حلال ولم يبلغه الحكم فإن الله سبحانه وتعالى برحمته كما جاء في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. ففيه امتثال الصحابة رضوان الله عليهم، وأن أبا طلحة رضي الله عنه قال لأنس رضي الله عنه انظر ماذا يقول، فلما سمع ألا إن الخمر قد حرمت فقال اذهب فأهرقها مباشرة، اذهب فأهرقها. وكذلك الصحابة ولا قالوا هذه أموالنا، لأنهم لم يكونوا يشربون فقط بل كانوا يتجرون فيها، ما قالوا هذه أموالنا وهذه الصفقة نبيعها ثم بعد ذلك نتوب إلى ربنا، وإنما بادروا بالامتثال. وهذا يا إخواني زبدة الشريعة، زبدة الشريعة هي قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطاعة. ولهذا إذا أردت أن تعرف قدرك من هذه الشريعة فاعلم قدر الشريعة عندك، أين أنت من الأمر والنهي، أين أنت من الأمر والنهي، انظر إلى قدر الشريعة عندك. هل يطور بعد البلاغ هناك التلكؤ؟ هل يطور بعد بلاغ الحكم عندك التلعثم فضلا عن عدم الاستجابة؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى إذن على الإنسان أن يقوم على المحرم مباشرة مجرد أنه عرف أن هذا حرام. لا يمكن سماع غناء بعد معرفة حكمه، لا يمكن شرب دخان بعد معرفة حكمه، لا يمكن مشاهدة تلفاز بعد في المحرمات بعد معرفة حكمه، لا يمكن إسبال ثياب بعد معرفة حكمه، لا يمكن شرك وبدعة بعد معرفة الحكم، لا يمكن أبدا. هذا قول المؤمن. المؤمن ما تأخر، انظروا إلى امتثال الصحابة رضوان الله عليهم، ما نقول أمرهم رسول الله ولم، لكن لما رأوا رسول الله يخلعون عليه خلعوا النعال. وجاء أيضا عند البخاري لما كان النبي على منبره فخلع خاتم الذهب وألقاه فخلع الصحابة خواتمهم. وانظر إلى هذا الرجل في الصحيح أيضا لما نزع النبي خاتمه وألقاه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار، ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة لهذا الرجل خذه فانتفع به، فقال الرجل ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وانظروا 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 وانظروا، هذا أصلا معدن تفضيل الصحابة، معدن تفضيل الصحابة. وقدر الرجل منا أخواني عند الله بقدر تعظيمه لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ماذا؟ فهو خير له عند ربه. هذا هو. ولهذا العالم إذا عرف خطأ تراجع فورا مات العثم، إذا عرف خطأ والمسلم إذا عرف خطأ في باب العمل في أي باب من أبواب يرجع، لا غيبة بعد معرفة النص، لا دخان بعد معرفة النص، لا زنا، لا ربا، لا 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 إلى آخر ذلك بعد معرفة النص الشرعي. فإن المسلم يبادر بالامتثال ويسارع إلى الاستجابة، وهذا إن دل على شيء دل على حياة قلبه وامتثال أمره. نعم كلام الشيخ العباد الأخير كلام مردود عليه.
لا غير الشيخ العباد، الشيخ العباد
نقل، أنت بتقول نقل الشيخ العباد.
لا كلام الشيخ ابن باز نقل الشيخ العباد في تفصيل سيرة العز قديما.
ما أنا بقولك كلام الشيخ العباد الأخير مردود عليه. عندك الكلام؟
نقل الشيخ العباد عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه على شروط الصلاة وأركانها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: كذلك التوسل بالأولياء قسمان، الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني هو دعاؤه بقوله يا سيدي فلان انصرني أو اشفي مريضي، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. قيل له: وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة، قال: هذا عمل المشركين الأولين. فقولهم: مدد يا بدوي مدد يا حسين، هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه. لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، على قولين: أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء يدخلون في الجهل، وعندهم علماء سوء أضلوهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم. فإن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر،
لكن صاحبه
هو محل نظر هل يكفر أم يقال أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء.
هذا كلام أول، لكن الشيخ عباد له كلام آخر.
لا، مش كلام الشيخ عباد، ده كلام الشيخ ابن باز نقل عن الشيخ عباد.
مش فاهم أنا بقى. مش عارف أنا. ما أنا عارف لذا كلام ابن باز نقله العباد، ما أنا بقول هذا كلام الشيخ العباد يعني نقل عن شيخ ابن باز. أنا قلت إن هذا كلام، ما أنا بقول هذا. في كلام آخر للشيخ العباد، في كلام آخر للشيخ العباد، لأن هذا آخر كلام الشيخ العباد.
لا، ده هو نقله في أول شرحي على
الشيخ. في كلام آخر للشيخ العباد. إيه نعم. ورجع في نعم، انا اقول لك هو رجع فعلا، هذا كان كلامه في الاول. في كلام اخر للشيخ العباد نعم، لكن هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز في اكثر موضع يقول: ولكن اختلف العلماء. هؤلاء ما يقول اختلف العلماء، هؤلاء يقولون الذي يخالف في ذلك كافر اصلا، الذي يخالف في ذلك كافر يكفرون ويجعلونه داود بن جرجيس. اي واحد يرى الاعذار هذا داود بن جرجيس على طول مباشره، هذا فهؤلاء يكفرونه. مع أننا أصلا لا نرى خلافه، لكن لا نرى تبديعا ولا تضليلا فضلا عن تكفير. إذا كان الإنسان ينظر بمنظور أهل العلم ويعتقد أن هذا ما دل عليه الدليل، هذا يعلم، بس هذا يعلم، لكن ما في خلاف. فين الخلاف؟ فين الخلاف في الأدلة؟ فين الخلاف في الأمة؟ فين هو الخلاف هذا؟ من الذي أورد مسألة عند المتقدمين بأن إذا وقع في ناقد، أن إذا كان الناقد شركا فإنه يقع الحكم عليه مباشرة بخلاف النواقض الأخرى، حتى نقول خلاف، فين هو هذا؟ مع أن الشيخ العثيمين في تعليق على كشف الشبهات قال هذا من المسائل يعني الخلافية وكذا، لكن مثل هذا يحرر، مثل هذا يحرر. فين الخلاف هذا؟ الخلاف في نص المسألة فين؟ أما باعتبار أنا من أهل العلم من قال يعذر، يعني من المعاصرين، ومنهم من قال لا يعذر، ومنهم هذا قد يكون راجع إلى فهم كلام البعض، فهم البعض لكلام بعض أهل العلم أن المسألة خلافية، وأن فيها منهم من قال ومنهم من قال. ولكن نحن بنقول هذا الأمر قد يرجع إلى أنهم يرون أن الحجة قد بلغت وأن الأمر قد ظهر، ولكن عند الناس تفريط، فبعض المعبر يقول لا ما في إعذار، الحجة بلغت، الحجة كذا، أو الأمر ظاهر، أو المسلمون عندهم إذاعات وعندهم، فيكون تعليله على اعتبار أن الأمر قد بلغ، وليس أن هذا لا يعتبر فيه الناقض، لأن هذا حينئذ إذا قال ذلك يكون مخالفا لماذا؟ للأدلة الشرعية، حتى نسبوا إلى ابن عبواب عدم الإعذار. مع وضوح كلامه رحمه الله في كل كتبه، في كشف الشبهات، في المفيد المستفيد، في رسالته إلى الشريف، في رسالته إلى أهل القصيم التي عقيدته، وهو يتكلم عن البصيري ويقول في من قال بكفر أنكم تكفرون، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. الشاهد يعني من هذا أن الإنسان يرجع إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم وتقعيدهم في قواعدهم وكتبهم. نعم.
قيل أن أدلة الشريعة أصولها عامة يعني تشهد مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك والتوحيد هي أظهر من المسائل الأخرى العملية، هل هذا يبعد يعني عند تقرير المسألة
يعني وهي أظهر إزاي كيف؟
يعني في مسائل الشرك والتوحيد الأدلة أوضح في العذر من حتى المسائل العملية أو غيرها اللي وقع فيها أن هذا يأثم أو لا يأثم، أنا مما يعني إذا كان في الشرك والتوحيد فخرجهم من الإسلام، الله سبحانه وتعالى أحد ليس أحد أحب إليه العذر من الله وغير ذلك من الأدلة
من الأدلة نعم هذه ظاهرة نعم
هذا يعني
نعم الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هم حتى يبين لهم ما تقون وما يشقق رسولا بعد ما تبين لهم الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون الناس عليه حجة ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم الملوك عدم القتال لقوم حتى تبلغهم الدعوة إذا نزلت بساحتهم وكذا إلى آخر ذلك. إحنا لو يعني أغمضنا أعيننا وسمعنا الأدلة في الكتاب والسنة لوجدناها أكثر من تحصى، وهذا كله في المسلم. أما المشرك فمن جهة الوصف هو مشرك هتجعله مسلما، أما من جهة العقوبة الأخروية فإنه لا تكون عقوبة إلا بعد بلاغ، ولهذا من لم يبلغ الرسول في الدنيا جاءه الرسول في الآخرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يمكن أحد يعذب إلا بعد بلغ الرسول، فإن جاءوا في الدنيا كفى وإذا ما جاءوا في الدنيا أرسل إليه في الأخير. العجيب أنهم يقولون بأن بعثة الرسول كافية، خلاص جاءهم الرسول، هم جاءهم الرسول خلاص جاءهم الرسول مجرد ما جاء ولو لم يسمعوا. نقول طيب إذا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا الرسول إلى بلسان قومه ليبين لهم حتى يبين له ما تقول يبين له ما تقول الله المستعان. أنا ما أرى في الخلاف أبدا، يجيب خلاف يجيب لنا من كلام العلماء يجيب لنا أدلة هذا، إحنا ما وجدنا دليل أصلا، إنما كل المسألة حتى تجدها في بعض كلام العلماء المسائل ظاهرة المسائل مش محتاجة المسائل كذا، إذا كان عايش في المسلمين موجود الإذاعات مش عارف موجود البلوغ تبقى قبل الإذاعات فيجد، لكن نجد آية يعني آية تقول هل هذه الآيات كلها اللي احنا ذكرناها والأحاديث كل هذه الآيات والأحاديث وهم يقررون هذا الآيات والأحاديث مع إيه؟ مع تقريرهم لقاعدة التفريق بالنوع المعين هم يقررونها ويردون بها على التكفيريين، أنتم يا تكفيريون لا تفرقون بنوع معين، فين توافر الشروط؟ هو عندهم أن هذه مسألة ظاهرة، ولهذا كل واحد عنده الحد الأدنى للإسلام، الذين يرون التكفير بالحكم يجعلون حد الأدنى للإسلام وهو أظهر المسائل الحكم بما أنزل الله، فإذا لم يحكم بما أنزل الله ده كافر لا يعذر، يجعلون هذا الحد. كيف
هو الشيخ نباز هنا يسوق الخلاف يقول المسألة فيها خلاف
يقول اختار العلماء منهم يقول لا يعذر ومن يقول يعذر،
يعني كلامه الأول هو يطلق الكفر أو الشرك على اعتبار أنه يعني لم تبلغ الحجة أو
وكلام أنه تبلغ الحج لازم بالبلوغ، لهذا احنا بنقول الذي نظنه في معتقد شيخنا ودل عن هذا يعني أجوبة أجابها كثيرا أنه يرى حينما يقول عدم إعذار لأنه علق ذلك بالبلوغ، يعني أن هذا بلغ فمن بلغه هذا الذي لا يعذر. نعم لكن قد يكون باعتبار أن من العلماء ومن العلماء هو ذكر الخلاف مشكل وذكر الخلاف مشكل، لكن هم ما يرضون، هذا مشكل عندنا لأننا نريد تحرير المسائل، يعني حتى لو شق الخلاف بقول ما الدليل على الخلاف، العثيمين قال في خلاف في مسألة في كشف الشبهات نقول ما الدليل، فين هو أصلا القول الثاني إذا الخلاف يثبت إذا كان لو حظ من النظر، فين هذا؟ كل قاعدة سيوردونها مردود عليه، إن قالوا بالظهور سنأتي لهم بمسائل ظاهرة، إن قالوا بالدار دار السلام ودار الكفر سنأتي لهم بمسائل في الدار، إن قالوا بموجود كل قاعدة أتناقض بماذا؟ بأدلة. لن يبقى في النهاية إلا الأخذ بهذه الأدلة بمجموعها. الأخذ بهذه الأدلة بمجموعها. نعم نعم. محمد المصري يقول يعني طيب يقولون بأنه من شروط الإضاءة العلم، العلم به. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم يا إبراهيم. فإذا لم يأتي بالعلم، إذا قال وقع في شرك، معناه أنه جاهل بمعناه. إذا ما أتى الشرط، وطالما أنه ما أتى الشرط بإيه كفر. خذ يا محمد مسائل عدها وراي. المسألة الأولى، العلم المشروط في الإضاءة، العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي؟ الإجمالي. وإلا يا محمد الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كلامهم يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله، وبالتالي يكفروا مباشرة على قاعدة هذه العلم. ها يكفروا مباشرة، لأنه قطعا عند الجميع أن الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كلامهم هذا يتنافى مع لا إله إلا الله. تمام، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تبركون بها، هذا تنافى مع لا إله إلا الله ولا لا؟ خلاص إن كفرت هؤلاء لأن كلامهم هذا تنافى مع العلم، كفر الأولين لأن كلامهم هذا تنافى مع العلم بلا إله إلا الله. إذن المطلوب ما هو؟ العلم الإجمالي. وليس ما معنى العلم الإجمالي؟ الانتقال من الشرك إلى التوحيد. ما يصلح يقول لا إله إلا الله ويعبد صنم، هبل لا إله إلا الله، منات لا إله إلا الله، ما انتقل أصلا من هبل ولات. لأن العلم الإجمالي المطلوب ترك هبل ولات، وهؤلاء تركوا هبل ولات، لكن ظن أن هذا ماذا؟ أن هذا مما يباح، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا العلم المشترط هو ماذا؟ العلم الإجمالي وليس العلم التفصيلي. العلم إجمالي وليس العلم التفصيل. الحلف بغير الله يتنافى مع لا إله إلا الله. الحلف بغير الله فهل تكفر؟ هذا يتنافى. لو أنك قلت بأن العلم كذا وكذا يلزم العلم بهذا بلا إله إلا الله، وبالتالي هذا يدل على أنه ما قالها بشرطها، وبالتالي يعود على كذا. حتى الحلف بغير الله، حتى الحلف بغير الله وكذا وكذا وكذا، كل هذا يتنافى مع لا إله. إن علقت الأمر على العلم فإن العلم يقتضي كل هذا. تمام، فمن كان حالفا فليحلف بالله. كل هذه تتنافى مع عليها الله. طيب يا محمد يا مصري، والأسماء والصفات تتنافى، فمن قال الله ما يسمع ولا يبصر ولا ولا الأخير، من أول اليد بمعنى القدرة، هذا تنافى مع لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فلو جعلت القاعدة أن هذا تنافى مع لا إله إلا الله، إذن كفر بكل شيء يتنافى مع لا إله إلا الله. وتظن أنا هبقى زي برهام ألفك ألفك كده، يعني لما الولد يورد عليه الإشكال يوم يلف ويرجع لأصل الإيه المسألة من غير ما يجيب. لا، يبقى دي مسألة، هل العلم المطلوب هنا العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي؟ طيب الأمر الذي بعد ذلك، أن العلماء ردوا على الصنعاني لما جعل الوقوع في هذا الشرك عائدا على الأصل، فحكم على هؤلاء بالكفر الأصلي وليس بالرد. وقد مر معنا في كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد الرحمن، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ها هذه المسألة، وأن هذا مما خالف فيه الشيخ، يعني ابن عبد الوهاب خالف فيه الصنعاني، بل إن الصنعاني مخالف من العلماء لما جعل كفر هذا كفرا أصليا. ليه؟ لأنه بناها على القاعدة دي يا محمد، إن هذا أصلا يعود على لا إله الله بالإفطار، يبقى ده كفر أصلي، ده كفر أصلي، وهذا يتنافى مع حكم الردة. لا، هذا مرتد، لكن مرتد بعد توفر شروط وانتفاء الموانع يقال مرتد، ولا يقال كافر أصلي، ولا يقال كافر أصلي، يقال مرتد. والمرتد هذا إنما يكون أمره بعد توافر الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذن العلم الذي يلزم هنا هو ماذا؟ هو العلم الإجمالي وليس العلم التفصيلي. ولهذا علق ابن عبد الوهاب على قصة ذات أنواط بما يفيد ذلك، فقال من الفوائد الثلاثة، قال بأن الرجل قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه إيه؟ لا يكفر. فإنه ثم قال في الفائدة الثالثة أنه وإن لم يكفر فقد أفاد إيه؟ فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، فليغلظ عليه تغليظا شديدا. نعم.
قال الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عن من مات إلى القبلة الأولى فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء، لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح، لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم.
يعني عارفين المسألة، تبهتم؟ يعني يقول هذه الآية وهذا حديث نظير سؤالهم عن من مات إلى القبلة الأولى، يعني مات قبل التحول، فيقول من فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء، لا إثم ولا مؤاخذة، لأن هذا كان قبل التشريع أصلا، يعني هو مات قبل التشريع، فكان هذا لا يقتضي سؤالا أصلا. ليه؟ لأنه فعل مباحا، فعل مباحا، فمسألة المؤاخذة لم ترد أصلا. طيب سؤال الصحابة لماذا؟ هذا يحمل على عظم الخوف والشفقة. نعم.
فرفع الله ذلك التوهم بقوله،
ولهذا الله قال في القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم البيت، ولو كانت الصلاة البيت إلى غير البيت، صلاة بيت المقدس يعني، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم البيت المقدس، لو كانت الصلاة البيت المقدس مما يؤاخذ عليه الإنسان قبل الحكم بالنسخ ما جعلها الله إيمانا، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا كان هو الإيمان، بل كان التوجه إلى الكعبة في أثناء الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس مبطلا للصلاة، كما أن التوجه إلى بيت المقدس بعد الأمر بالتوجه إلى البيت مبطلا للصلاة. نعم.
فرفع الله ذلك التوهم بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.